کریم. نتكلم اليوم ان شاء الله في الوضوء، ويبدا الشيخ المصنف حفظه الله بالكيفيه، كيفيه الوضوء والاستدلال على الكيفيه. والفقره الاولى من كيفيه الوضوء هي الكلام في غسل الوجه، وكانه لا خلاف ولا كلام ولا اشكال في وجوب غسل الوجه مما يعد وجها عرفا، الا بعض المناقشه التي اوردها الشيخ البهائي والتي قد نشير اليها اجمالا. المناقشه في الكيفيه وليس في اصل الوجوب، انما وقع الكلام والخلاف في جواز النكشي من عدمه. ثم ينطلق الشيخ المصنف الى مسألة غسل اليدين وهكذا بقية اعضاء الوضوء، الا انه يبتدئ بالاستفادة من الآية الكريمة، الآية 6 من سورة المائدة: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يستفيد منها وجوب غسلتين ووجوب مسحتين، ثم بعد ذلك يستدل على وجوب غسل الوجه بالكيفية المعروفة. إذن كلامنا اليوم إن شاء الله في الفقرة الأولى من الكيفية وهي غسل الوجه، ولكن قبلها يشير الشيخ المصنف إلى إجمال وجوب غسلتين ووجوب مسحتين. نقرأ. قال: الوضوء، كيفية الوضوء. يجب في الوضوء غسل الوجه ما بين قصاص الشعر والذقن طولا. الذقن هو هذا الحد، وهو الذي يعبر عنه بأنه الحد الذي ينبت فيه الأسنان السفلى أو الفك السفلي، طولا وما بين الإبهام والوسطى عرضا. الوسطى هذه معروفة لديكم، وهذا هو الإبهام. القياس في العرض ما بين الإبهام والوسطى، والمشهور عدم جواز النكش. ثم غسل اليدين، هذا يأتي إن شاء الله، لا نقرأ الفقرات المتبقية. قال: والمستند في ذلك إما إن الوضوء مركب من غسلتين ومسحين فيكفي لإثباته كتاب الله العزيز: يا أيها الذين آمنوا، إلى آخر آية التي قرأناها. هذه الآية لأن الشيخ المصنف المفروض أرجع لها بمسألة مسح الرجلين، بس لأن الشيخ المصنف ذكرها ابتداء لإثبات وجوب غسلتين ووجوب مسحين، ذكرها إجمالا، أحتاج أن أتوقف عندها قليلا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، نأتي إلى ذلك بعد، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إجمالا تشير الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا تفيد وجوب غسلتين، ثم تقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والآية تشير وفق المبنى، تصرح وفق المبنى الإمامي بأنها تتحدث عن مسحتين. ووقع الخلاف في مسح الرجلين بيننا وبين المذاهب العامية، المذاهب من العام. الآن وقع أولا كلمة الأرجل وردت في الآية بقراءتين. القراءة المشهورة وردت بقراءة النص: برؤوسكم وأرجلكم. وقراءة أخرى غير مشهورة وإن وردت فيها روايات حتى من طريق الإمامية تتكلم عن الجر في أرجل. بالنسبة إلى الاستدلال الإمامي يقول: على قراءة الجر تفيد الآية مسح الأرجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بعد. صير واضحة معطوفة على الرؤوس بعد واضحة يعني صير أوضح الجر يكون أوضح. وعلى قراءة النصب أيضا لا دلالة في الآية على غسل الأرجل. كيف؟ يقال هكذا هذه معطوفة على محل رؤوس وامسحوا برؤوسكم مع الرؤوس شنو؟ النصب لأنه قل به. وحينئذ فالأرجل تكون معطوفة على محل الرؤوس وبالتالي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الأرجل هنا معطوفة على الرؤوس محلا وبالتالي أيضا تفيد الآية المسح. غير الإمامية استفادوا أو أرادوا أن يستفيدوا من الآية وجوب الغسل. أما على قراءة الجار فقالوا هي أيضا معطوفة على الأيدي وإنما جرت للاتباع. يعني الآية هكذا تكون واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، إنما جرت الأرجل للاتباع. كيف يقال جحر ضب خرب؟ جحر ضب خرب، وخرب المفروض أن تكون مرفوعة خرب، لكن للاتباع جرت. ويرد على ذلك أن الاتباع إنما يصار إليه فيما لو لم يكن دليل الحركة الإعرابية للكلمة. أما هذه الحركة الإعرابية مبررة بأنها معطوفة على محل الرؤوس. اثنين، لا يصار الى الاتباع فيما لو وجد الفاصل، وهذا فاصل كبير بين الايدي والارجل. ثم لا يصار الى الاتباع ومعيب لغة، ومعيب في اللغة ان يؤدي الاتباع الى الالتباس. بمجرد ان يؤدي الى الالتباس يكون خلاف البلاغة، والقرآن جاء بالبلاغة العربية. هذا على تقدير الجر. وأما على تقدير النصب فقالوا هي أوضح. كيف أوضح؟ قالوا هي معطوفة على الأيدي، والنتيجة لأنها منصوبة فهي معطوفة على الأيدي وليس على محل الرؤوس. ويرد ذلك بأن العطف مع وجود الفاصل معيب في اللغة. يعني الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يقول من الأول تفصل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. العطف مع الفاصل معيب في اللغة، وبالتالي يثبت الاستدلال الإمامي في أن الآية تتكلم عن غسلتين للوجه ولليدين وعن مسحتين للرأس وللرجلين. هذه هي الفقرة الأولى، فقرات الاستدلال بالآيات الكريمة. وأما تحديد الوجه بما ذكر، شنو بما ذكر؟ ما بين قطاف الشعر، هذا القطاف والذقن طولا، وما بين الإبهام والوسطى عرضا. هذا استدله بصحيح الزرار عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية موجودة في الباب 17 من أبواب الوضوء، الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة. لابد أن نرجع إلى طريق محمد بن علي بن الحسين الصدوق إلى زرارة، وهذا الطريق مذكور في الجزء 30 من وسائل الشيعة طبعة أهل البيت، و20 من وسائل الشيعة الطبعة البيروتية، والطريق صحيح لا مشكلة فيه، لا مشكلة. وطريق طرق الشيخ الصدوق من تبحثون تلقونها منهج وصف الطرق الأبجدية بخلاف طرق الشيخ الطوسي، ذكرت هذه الملاحظة. عن زرارة أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضع الذي قال الله عز وجل. يعني إشارة للآية تغسلوا وجوهكم. الآية والروايات لم تشر إلى حد الوجه، لأن الوجه ليس للشرع اصطلاح جديد فيه، الوجه المعروف عرفا، لكن زرارة أراد أن يتأكد أن يتثبت ما هو حد الوجه. يعني زرارة الآن يفهم أنه ليس للعرف للشرع اصطلاح جديد في الوجه، بحيث أن الوجه له حدود عند الشارع غير الحدود التي عند العرف، إنما بمجرد أن أراد أن يتثبت أن يتأكد ما هو الوجه، واضح الفكرة، أراد أن يعني يتيقن من ذلك. قال أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضع الذي قال الله عز وجل، فقال الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم. طبعا شنو أثم؟ يعني كناية، كناية أثم شنو؟ عبارة الإثم شنو يعني؟ طب الواحد يريد ينقص من وجهه شنو يعني، حرام عليه؟ لا مو حرام، ارشاد الى بطلان الوضوء وبالتالي بطلان الصلاة. هنا مو الاسم التكليفي، هنا الاسم الوضع بمعنى البطلان. يحتاج مؤونة، هذا يعني استطيع نقول لو نقص منه باعتبار انه يريد ان يشرع حرام باعتبار تشريع، لا هذا مطلقة، أثم مطلقة حتى لو لم يقصد التشريع، فإذا مقصود البطلان. ما دارت عليه الوسطى والإبهام، تبوا يعني ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص الشعر إلى الذاقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الواجب، وما سوى ذلك فليس من الواجب. فقال له الصادق من الإثم، فقال لا، الإمام قال لا. الصادق هو المعروف أنها هذه المنطقة ما بين العين والأذن، لكن تقول زين، لكن يوجد معنى آخر وهو الشعر المتدلي على رأس الأذن. وبعض الفقهاء حمل ما ورد في الرواية على هذا المعنى الثاني. لما؟ لأن الرواية صرحت أن الصدغ ليس من الوجه، بينما الإبعام والوسطى تصل إلى الصدغ، فحينئذ وفق الرواية هو من وفق التحديد من الوجه، والرواية تصرح أنه ليس من الوجه، فلذلك اضطر بعض الفقهاء إلى حمل الصدغ بالرواية على المعنى الثاني، وهو ذلك الشعر المتدلي على رأس أذن، يعني هذه المنطقة التي محاذية للأذن والشعر المتدلي عليها. قال ورواه الكل عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن إسماعيل. وهي هنا نقطة رجالية بسيطة، ورواه الكليني عن الكليني، نفس العبارة نصبا، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان جميعا عن حماد ابن عيسى عن فريد عن زرارة. شو التبويه؟ نا بس فقط بكم شنو الفصل بين الطريقتين هذه. نا الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، هذه مهمة العبارة. العبارة كانها الكليني، يوجد طريقان، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل، هذا طريق باعتبار أبيه ومحمد بن إسماعيل العطف هذا الشيء. الطريق الثاني الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل
عن الفضل. هكذا توهم العبارة وهذا خطأ. هذا خطأ. ولذلك أثار في بعض الروايات. هذه الرواية قد لا تكون لها فيها أثار. باعتبار أنه رواية مروية طريق الصدوق لا مشكلة فيه. وباعتبار أنه حتى لو نقتصر على الكلين أيضا لا مشكلة فيه. أنه لا مشكلة من جهة الطريق الثاني. لكن في بعض الروايات لها أثار. هذه القضية. مرة نعتقد أنه هذا ما أثر. فحينئذ الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه. هذا طريق. والكلين عن علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل. يعني هذا العشق. طريقين. وهذا خطأ جسيم. ويؤثر كثيرا في الرواية. الصحيح هو. هذا خطأ. الصحيح هو. الكلين. تقول. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن الفضل. الكليني عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن اسماعيل عن الفضل جميعا عن الفضل ابن عن حماد بن عيسى عن قريش. تقول لي الحقيقة شلون؟ الحقيقة الكليني يروي الرواية عن علي بن إبراهيم مرة عن أبيه عن الفضل ومرة يرويها الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل. هذان الطريقان جميعا عن من؟ عن حماد. القرينة على ذلك إن محمد بن إسماعيل من مشايخ الكليني وليس في هذه الطبقة. وهذا يؤثر كثيرا في فهم الرواية يؤثر كثيرا في سند الرواية. فالصحيح أن يكون الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل ثم الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل عن حماد. هذه تفيدنا ونطبقها كلمت بها الآن ونعيدها إن شاء الله في موقعها ونشوف تأثيراتها في الاستنباط تؤثر كثيرا في الاستنباط. قال إلا أنه قال وما دارت عليه السبابة. الكليني أضاف عبارة ما دارت عليه الوسطى والإبهام والسبابة. الوسطى والإبهام السبابة والوسطى والإبهام. قال الكلين ضاع عبارة السبابة. السبابة والوسطى والإبهام. ومن الواضح أن إضافة السبابة لا أثر لها ولا قيمة لأنه الوسطى أطول منها. فحينئذ لا فرق في المعنى بين هذه الرواية وتلك. وإضافة السبابة لا ميزة لها بقرينة أنه حتى الكليني ماذا يقول؟ وما جرت عليه الأصبعان. بعد بالإشارة وما جرت عليه الأصبعان. فحينئذ السبب لا أثر لإضافتها. قال وهذا نرجع للشيخ المصنف وطريق الصدوق إلى زرارة صحيحة في المشيقة وبقطع النظر عنه يكفي طريق الكليني. إذن التحديد ما هو؟ من القصاص إلى الزمن طولا وعرضا ما دارت عليه الإبهام والوصى. الشيخ البهائي قال الرواية ما تفيد هذا ما تفيد هذا شوي بس ما أدخل في كل قول الشيخ البهائي والمناقشات فيه بس أعلمكم نتعلم معنى الدقة. نقرأ الرواية. قال ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص الشعر إلى الذقن. ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص الشعر إلى الذقن ثم عاد فقال وما جرت عليه الإبعان من الوجه مستديرا. شنو الكلمة الأولى ما دارت عليه الوسطى والإبهام. يعني شنو ما دارت عليه الوسطى؟ يعني إذا مقصود مثل ما أنتم تقولون طبعا هاي الوسطى والابهام من قصاص الشعر للاسف. خلاص بعد شنو فايدة تقول وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا؟ شنو شنو هاي الاضافة؟ ها محددنا بلون هو يقول يسأل عن الوجه، هو السائل يسأل عن الوجه، يقول له يقول له ما دارت عليه الوسطى والابهام جيد من قصاص الشعر الى الذهن. خلص ما هاي دارت عليه الوسطى، خب يقول له يقول له ما دارت من الشعر الى الذهن ما دارت عليه الوسطى والابهام، طول ما دارت عليه الوسطى والابهام عرضا مثل لسان الفتوى الصحيح. لسان الفتوى لسان الفتوى تعبيره دقيق، من قصاص الشعر الى الذهن طول وما دارت عليه الوسطى والابهام عرضا. اما قال في البدايه ما دارت عليه الوسطى والابهام جيد، هاي دارت عليه الوسطى، هاي هاي تحديد الوجه الحرف، شنو منين الطوب من قصاص الشعر الى الذهن وكفى. شلون تفهم مولاي يا شيخنا البهائي؟ باعتباره مهندس، باعتباره من عباقرة الهندسه، يا ناس مش انا افهم. اقرا وياي الروايه، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص الشعر، شوف هاي الوسطى، هاي الوسطى حطنا من قصاص الشعر الى الذقن، حط الابهام نواعلي نواعي رجال، ما دارت عليه الوسطى من قصاص الشعر او بالعكس ما في مشكله، ما دارت عليه الوسطى والابهام. نعم ثبت المرتكب الوسط وفر، هذا هو الوجه. شيخ البهاء يقول هذا هو الوجه، انت فين وياي؟ يقول هاي كذا من الرواية، يقول الرواية بها مستديرا وبها ما دارت، هاي يتكلم عن شكل دائري، الشكل الدائري هكذا، تضع رأس الوسطى على قصاص الشعر ورأس الإبهام على الذقن وتثبت المركز وتفر إيدك، هذا هو الوجه. غير مو من الوجه، الداخل من الوجه، ولازم انه نعيد الصياغة. ولذلك وش يقول؟ وبالتالي ولذلك الصدف ليس من الوجه، لان الصدف على هذا القياس لا يكون من الوجه، عندما تفوق يخرج الصدف. لانه ليش يخرج الصدف؟ قلوا لي نوعوي نوعوي هذا القصاص، وهذا من تفوق راح هذا الاصبع ينزل بالتدريج يتوسع، بس من ينزل من فوق ينزل اضيق، ايش ما ينزل يتوسع، من فوق ينزل اضيق فيخرج الصوت هكذا قال. لكنه من الواضح جدا انه كلام عبقري وليس كلام عرفي، والروايات جاءت للعرف وليس للعباقرة مثل البهائي. ثم الظاهر ان التحديد بما ذكر ملحوظ بنحو الطريقية لا بنحو الموضوعية. شوفني مرة نقول هذا التحديد هو موضوع الحكم، بعد انت ما تجي تدخل بالتحديد، الطهارة موضوع هذا التحديد. اذا عندي واحد اطلع، عندي واحد اطلع لنا شعر مالته، انا لازم يتوضا من قصاص الشعر، تحديد هذا موضوع الحكم ما لك حد دخل. عندي واحد اغام عاشاكم ان الشعر نازل الى الجبهة، خلاص يتوضا من نهاية القصاص، خلاص على نحو الموضوعية، بمعنى ان هذا التحديد هو موضوع الحكم بالطهارة. واخرى نقول لا بنحو الطريقية، ليس للشارع، ليس للشارع مصطلح خاص في الوجه، انما اراد زرارة ان يتثبت ويتأكد، والا هو يقصد الوجه العرفي، هذا تحديد للوجه العرفي، طريق لمعرفة الوجه العرف، كيف يفهم الوجه؟ وبالتالي لا كان على نحو الطريقية يصير العرف يفهم ان الشعر الذي لا يوجد في رأس الاصلع يكون هذا الشعر الفارغ، المنطقة الفارغة من الشعر وجهه، لا ليس وجهه، هذا الشعر النازل تقول ذي الشعر النازل على الجبهة يعتبر العرف ان الجبهة ليست وجهه، لا يعتبرها وجهه مع ان الشعر النازل عليه. فاذا يرجع في الاغم والانزعي يعني الاصلع الى ما هو المتعارض، المتعارف وين شعره؟ هنا المتعارف مثلا يعني الجبهة مثلا 4 أصابع 3 أصابع حينئذ بالنسبة للأطلاع من قطاع شعر عرفا مو من 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 المنطقة التي ليس فيها شعار. والأغرب أيضا ما يتوضأ من ناحية الشعر الذي في جبهته، إنما يبدأ من على الشعر يمسح يغسل على الشعر ما دام في المنطقة التي هي تعد من الوجه. اي لكنه من خلال مناسبات الحكم والموضوع الشارع من زمن الرسول لمن زرارة نبأوا فعل ما تدخل في تحديد الوجه. الآية مطلقة، الرسول قالوا غسل الوجه، الأئمة قبل الإمام الباقر غسل الوجه. فمن هذه القرائن يتضح انه ماكو تحديد، لو كان للشارع تحديد خاص بالوجه لتدخل من اليوم الاول. اي الامام تكلم بما هو عرفي هنا، العرفي لم يتكلم بما هو الشارع.
لو كان كلام القضاء اكثر من الامام عن هذا المقدار،
وهذا اللي قال
الزائد يعني هناك مقدار زائد من الوجه العرفي. الامام
اعترض
عن قال ولا وما عدا هذا
فليس عند العرف ليس من الوجه. والدليل قلت لك من زمن الرسول والايه الكريمه للزمن الباب استفسر الباب ليش هناك اذا وجه العرف.
شيخ لعل هذه السيره تدل على ان هناك دليل ارتكز عليهم ومتشرعات وان لم يصل الينا، يعني هذا الدفاع للروايه
الايه مطلقه، آية مطلقة لم تحدث الآية ولا شيء جينا ولا اعتراض
على الآية. عن تكون هناك رواية وصلت المتشرع اعتمدوا فيها على تحليل وجه الشرع وإن لم تصل هذه الرواية، ولكن وصلنا للابتكار بدليل أن المتشرع إلى زمن الإمام الخالد لا زمن صلوا هذه الرواية ظلوا يمكنون هذا المقدار.
لا يتطور ذلك، لأن قلت لك الآية مطلقة والروايات عن الرسول مو ما موجودة روايات حتى نقول ضاعت، والروايات عن الرسول كلها تعبر وعن الأئمة السابقين تعبر غسل الوجه دون أن تشير إلى شيء من تحديد الوجه. على كل حال قال ثم أن الظاهر أن التحديد بما ذكر ملحوظ بنحو الطريقية دون الموضوعية، ومعه يلزم رجوع الأنزع يعني الأصلع والأغم. يا الأغم يعني الذي ينزل الشعر على جبهته، وطويل الأصابع وقصير الأصابع إلى المتعارف. شنو إلى المتعارف؟ إلى الوجه المتعارض. وأما عدم جواز النكش هذا ما الكلام، فقد يستدل له شيخ المصنف ذكر أن عدم جواز النكش يذكر له دليلان. الدليل الأول هو الروايات البيانية التي عرفت باسم الروايات البيانية، وهي التي كانت في مقام بيان كيفية الوضوء وعملية الوضوء. الدليل الثاني سنأتي إلى الروايات، أعود للروايات. الدليل الثاني هو أصالة الاشتغال، ويناقش كلا الدليلين ويصل إلى نتيجة. أما الدليل الأول فهو الروايات البيانية مثل صحيحة زرارة. صحيحة زرارة مروية في الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 10 قال وعنه، نرجع للرواية السابقة، وعنه قبلها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد. طريق الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد صحيح عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج عن زرارة بن نعيم قال حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين إلى آخر الرواية. فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، وهذا يعني عدم جواز النكش كما يقول المستدل. إلا أن شيخ المصنف يقول هذا الدليل الأول مرجود في أن الفعل أعم من الوجوب، بمعنى أن الإمام حينما توضأ يمكن أن يكون فعل الأمور الوجوبية، فعل الكيفية الواجبة، ويمكن أن يكون فعل الكيفية الفضلة، بمعنى يمكن أن يكون الإبدال على الوجه من أعلى مستحب، هو أراد أن يعلم الناس على الوضوء ما فيه من واجبات ومستحبات، وفعل المعصوم غاية ما يدل على الجواز، لكنه في خصوص العبادات يدل على الرجحان الأعم من الوجوب والاستحباب. الآن المعصوم عندما يفعل شيء احنا غاية ما ننتهي عنه ان هذا الشيء ليس محرم، واضح الفكرة، قطعا ليس محرم، وايضا قد نقول ليس مكروها بناء على ان المعصوم لا يفعل المكروه دائما، اما انه واجب او مستحب لا ندري. توجد خصوصية في العبادات ان الفعل لا معنى لان يكون مباحا، لا معنى لذلك، لان العبادة لا بد ان تكون مطلوبة مشروعة، والرجحان والمشروعية عن من الوجوب والاستحباب. فحينئذ ربما كانت هذه الروايات البيانية تشير الى ان هذه الكيفية مستحبة ولا بد الوجوب. واما الدليل الثاني وهو أطالة الاشتغال، هذه قاعدة تفيد أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. شنو يعني هذا؟ إذا الإنسان قطع بالتكليف، يعني قطع بالجعل وقطع بفعليته عليه، قطع وشك في الامتثال، مثلا هو زالت الشمس وصار وجوب صلاة الظهر فعليا عليه وشك انه صلى او لم يصلي، هنا شنو الحكم؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. انت الان تقطع بانك مدين بدينار لي، مو انا مطلوب لكم، انتم مطلوبين لي، بعدين برا درسها وطالبون. فأنت تقطع بأنك مدين بدينار لديك وتشك أعطيته أم لا، تأتي القاعدة الاستغلال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بمعنى ما دمت تقطع باستغلال ذمتك بتكليف فلا بد أن تقطع بفراغ ذمتك عنه. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني ما دمت تقطع باشتغال الذمة مرة تشك بالتكليف لا تجد الفراغ، مرة لا تشك بالتكليف، أنت قاطع بفعلية التكليف عليك، بعد صيرورة التكليف فعلية لا بد أن تتيقن بفراغ الذمة من هذا التكليف. وهنا أنت تقطع بوجوب الصلاة وأنها مشروطة بالطهارة، تقطع أن الطهارة هنا شرط لصحة الصلاة، جيد، ولتشك إذا الطهارة مطلوبة منك تشك في أن هل عندما تغسل الوجه نفسا أديت الطهارة المطلوبة شرعا أم لا، تشك إذا أديتها من إذا غسلت الوجه من أعلى إلى أسفل خب أنت قاطع بالامتثال، كلامنا فيما لو غسلت الوجه من الأسفل إلى الأعلى تشك أن هذا الفرد من التطهير، هذه الكيفية من التطهير تعد امتثالا أو لا تعد امتثالا، أنت قاطع بالتكليف وتشك في الامتثال، فتأتي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ويرد الشيخ المصري، نقرأ العبارة ثم نعود، قال: وأما عدم جواز النكس فقد يستدل له تارة بالأخبار البيانية كصحيح الزرارة. قال لنا أبو جعفر وضوء رسول الله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلع، هذا موضع شاهد بالرواية، هذا موضع شاهد، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، هذا موضع شاهد، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه. هو المصنف بعد ما يكمل رواية يقول حيث أسدل عليه السلام الماء من أعلى الوجه، وأخرى يعني يستدل تارة بالأخبار البيانية تارة بأصالة الاشتغال، وأخرى بأصالة الاشتغال حيث لا يقطع بالفراغ، مع أن إذا غسلت وجهك نفسا أنت لا تقطع بأنك امتثال. ويرد الأول أن الفعل أعم من الوجوب، والثاني ماذا يرد الثاني؟ أنه بعد أن قلنا أن الآية مطلقة كيف ترجع إلى الآلة إلى أصالة الاشتغال حينما يوجد دليل اجتهادي، أسأبين ثم معنى دليل اجتهادي، حينما يوجد دليل اجتهادي، حينما توجد آية أو رواية تفيد ولو بالإطلاق شيئا ما، كيف يرجع إلى أصالة الاشتغال؟ ولدي آية مطلقة قالت فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، بأي كيفية يتحقق الغاسل؟ من أعلى إلى أسفل، من أسفل إلى أعلى، وبالتالي لا تصير النوبة إلى ماذا؟ إلى أصالة الاشتغال. قد تقول إن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، لا يستفاد من الإطلاق، الآية تتكلم عن أصل تشريع الوضوء، هكذا اعترض أن الآية ليست في مقام الإطلاق والبيان من هذه الجهات، تتكلم عن أصل التشريع، قلنا لا، هذه الآية ظاهر في أنها في مقام البيان، تتكلم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وحددت إلى المرافق، تتكلم عن غسل للوجه وغسل للأيدي وإلى المرافق، وتتكلم عن مسح بالرؤوس البعض يعني تفيد البعض ومسح للأرجل، الآية تتكلم عن حدود، الآية تتكلم عن كيفية، الآية في مقام البيان ولا يمكن ادعاء أنها ليست مطلقة. ولو ناقشت بذلك وقلت إن الآية ليست مطلقة فالصحيح في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو شنو؟ هو البراءة وليس أصالة الاشتغال. هذا يحتاج إلى بيان مفصل يأتي إن شاء الله. أرقان الله إلى يوم السبت. صلوا على محمد وآل محمد.